لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام، منها أربعة وثلاثين. طيب، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختم بلا إله إلا الله إلى آخر. طيب، وفيه أيضا نوع آخر إن يسبح الله عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. نوع ثالث أحمد خمسة وعشرين مرة تكون 100. طيب، ولما أنهى المؤلف رحمه الله صفة الصلاة ذكر ما يكره في الصلاة، ذكر ما يكره في الصلاة، ويجب أن نعرف الفرق بين الصلاة المكروهة وبين الصلاة التي فعل فيها شيء مكروه. الصلاة المكروهة فيها ثواب ولا لا تشمها؟ فيها ثواب، هنا فيها ثواب وهي مكروهة. ليس فيها ثواب، لا هذه حرام، لكن حتى لو فرض الصلاة في أوقات النهي على رأي من يرى أنه قبل أن تصفر الشمس مكروه وبعده حرام، فهذه ليس فيها ثواب. طيب، الصلاة التي فيها مكروه مقبل هل فيها ثواب؟ فيها ثواب كذا، مثل كالالتفاف، فإنه يتابع على أصل الصلاة ولكن يكره الالتفاف. طيب، المؤلف ذكر أنه يكره الالتفاف، وما المراد بالالتفاف هنا الأخ؟
الالتفاف للعين وقصد الالتفاف للوجه.
الوجه لا بجميع؟
لا بجميع البدن.
طيب، الالتفات بجميع البدن الأخ، ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبلة؟
يبطل الصلاة،
يبطل الصلاة، لأن من شرطها استقبال القبلة. طيب، ما الذي يستثنى من المكروه يا آدم؟ ولا ما تعطينا عبارة عامة أحسن؟ نعم بندر،
إذا كان لحاجة.
نعم، إذا كان لحاجة يستثنى من ذلك، إذا كان لحاجة. مثاله يا آدم الآن، جبل اللي تقول صح، طفلة وتفلت تنظر وش اللي جاء، ها؟ المهم صح، طفلة وتفلت تنظر ماذا حصل له، هذه حاجة ولا لا؟ حاجة صح، في حاجة شرعية حسين، حاجة شرعية للالتفات. هذه حاجة شرعية. طيب، ذكرنا أن هناك نوعا من الالتفات، سامي ها. لا، نوع من الالتفات مكروه إلا ما يكون حرام. مشي امشي. طيب، المعنوي ايش؟ التفات القلب. طيب، هذا مكروه ولا غير مكروه؟ إيه. إذن هو مكروه وقد يبطل الصلاة على رأي بعض العلماء، والصحيح انه لا يبطل. طيب، كلمة يكره اظنها معروفة لديكم، ما حاجة لتفسير لها. المكروه عند اهل العلم هو ما نهي عنه لا على سبيل الذنب الترك وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو في منزلة بين المباح والمحرم، بين المباح والمحرم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ابتداء الدرس الجديد: يكره رفع بصره إلى السماء، يعني ويكره رفع بصره إلى السماء يعني وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الدعاء أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، يكره أن يرفع بصره إلى السماء بدليل وتعليل. بدليل يعني له دليل وله تعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، يعني إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليه. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الدليل. والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليه. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر العقوبة يدل على أنه حرام، كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قلنا إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. وكذلك أيضا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قلنا إن فيه دليلا على قول الراجح على وجوب تسوية الصف. وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل إنما قد يكون أشد أبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، حرام وليس بمكروه فقط، ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل الصلاة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنها تبطل الصلاة، إنها تبطل الصلاة، وعللوا ذلك بتعليلين. التعليل الأول أنه فعل منهي عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه في العبادة أبطله لأنه ينافيها. والثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه كذا صار مستقبل القبلة بحلقه لا بوجهه. ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، لكن الوصول إلى حد البطلان في النفس منه شيء. أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن المتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل صلاته. وأما أنه فعل محرم في العبادة فيقتضي أن يبطلها، كما أبطل الكلام الصلاة وأبطل الأكل والشرب إيش الصوم، فهذا مثله فهو لا شك والله تعليل قوي، تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه. إنما نقول إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم. بناء على ذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن ينكر عليهم، ويجب أن يعلمهم بأن هذا حرام. وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء حتى تكاد تقول إنه ارتفع عن الأرض من شدة رفع وجهه إلى السماء، فيحذر من ذلك. يقول وعندي بالشرح: ويكره أيضا تغميض عينيه، لأنه فعل اليهود. تغميض العينين أيضا مكروه. هنا طيب التعليل في مسألة رفع البصر للسماء أن فيه سوء أدب مع الله، أن فيه سوء أدب مع الله لأنك بين يديه، فينبغي أن تتأدب وأن لا ترفع رأسك، بل يكون رأسك خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى يقول: حتى تمنيت أن أتمكن منه فأقتله. يقول: فلما أسلم كان لا يرفع بصره إلى السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتراما له وتعظيما له. فالرب عز وجل أنت الآن واقف بين يديه وهو قبل وجهك، فكونك تقول هكذا فيه شيء من سوء الأدب، فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه. أما تغميض عينيه فيقول المؤلف إنه مكروه، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية، لأن دياناتهم ديانات منسوخة أبطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا غيرها. ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، ولكن هذا من الشيطان يخشعه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه. ولو عالج نفسه وأبقى عينه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن. نعم، لو فرض أنه كان بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك، حينئذ لا حرج عليك أن تغمض بقدر الحاجة، تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف. ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت صار أخشى. طيب، يقول: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، يكره للمصلي أن يقع في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء، لا يستقر لأنه يتعب. ولكن كيف الإقعاء؟ الإقعاء عند أصحابنا له صور، منها أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه، يعني بينهما في الواقع، تصورتموه؟ ها؟ يفرش قدمي يعني يجعل ظهورهما إلى الأرض هكذا، ثم يجلس على العقبين يعني العقبين على أطراف الفخذين، هذا مكروه. أولا أنه يشبه من بعض الوجوه طرا الكلب، والثاني أنه متعب، لا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. الوجه الثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا لا شك أنه وقع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أو سنة نبيك، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت في الأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتوقف. الصفة الثالثة وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض. تصورتموها الآن؟ هكذا يعني الساقي والفخذين منصوبات والألية على الأرض، نعم، لا سيما إن انضم إلى ذلك اعتماد هكذا صار كأنه الكلب تماما. وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية، هذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. بقي صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنة، كالتربع مثلا، تربع مثل جلسة هذه تربع، هذه ليست مشروعة ولا مكروهة لكنها مشروعة في حال القيام، إذا صلى الإنسان جالسا فإنه في موضع القيام يتربع، وفي موضع الركوع يتربع، وفي موضع السجود يفترش يثني رجليه. نعم. وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا، نعم. طيب، يعني يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال ساجدا لأن هذا هو الواقع، ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسا فهو أشد كراه، مثل لو جلس وقال هذا يصير هذا أشد كراه، لكن في حال السجود يكره أن يفترش ذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، لأن الكلب إذا جلس مدد يديه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. استمعوا إلى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. إذن فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذل. وبناء على ذلك نقول إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب كما نهى عن إقاع كإقاع الكلب. طيب ماذا يصنع في الذراعين؟ يجافي ويرفعهما على الأرض. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قال إذا طال السجود فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه. إذا طال السجود وشق عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر. ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. نعم. أي الأولى والثانية؟ الأولى أن يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين. ها؟ ما ينصب قدميه. الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وتزفن سدى. وتزفن هكذا. ويجلس على عقبيه. ها؟ مين واضح يا جماعة؟ ها؟ ها؟ من؟ هذا شوف احنا. نعم الأولى، هذا الثانية. الأولى يصفط يخلي ظهوره على الأرض. نعم ورّ حسين واضح يا رجل، ما تبين ما تشوف. ها فرش القدمين يخلي ظهوره على الأرض. أين يحتاج أن أوريكم أنا؟ طيب ها ها كذا
واحد من طلبه.
نعم
واحد من طلبه
ولا زيكم كفار. طيب يلا يا سامي. ها لا لا عشان شغول تركب على الشبه دي ولا ما حاجة يشوفون. طيب يلا خلا شوف
هذه
اللي على عقبيه. اي اي لا بس تزرقني شوي تزرقني شوي في صعوبه. هذه الثانيه. الثالثه ادوار يسمونها عندنا البوبس. ها
نصب القدمين والجلوس بين القدمين.
اي هذا أظن أيضا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروا في الإقامة. نعم. أي. متخالفات؟ متخالفات يعني. أي. هي الظاهر إن الإقعاء الأول إنهم متخالفات، لأنهم يقولون يجلس على عقبيه. إيه يجلس على واحدة. على كل حال على معروف مثل البوبة. نعم اللي يقع عند العرب هو اللي يسمونه الناس البوبة، هذا ما في اشكال. نعم
المؤلف يقول يكره والحديث اللي استدل به النهي عن القراءة يقول التحريم.
نعم
هل الصواب؟
اي نعم هذه نتكلم عليها ان شاء الله. نعم نعم
الحديث ربما يعظم الذين لا يقولون بالقبلة.
نعم.
لمن ينظر إلى السماء.
نعم.
لأن الرسول ما أمرهم
بالإعادة،
فقط
نهاهم. لا هو بارك الله فيك ما حدث إنسان واحد. ما كلم واحد حتى يقول أعد صلاة.
حتى هو لو كان شيخ
طيب لما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ما قال ومن تكلم فليعد؟ هو لو خاطب واحد ولقاله أعد صح الاستدلال. نعم أين
ليس مصبا يا شيخ على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصب النهي عليه فإنه يفيد المطلق. أقول هنا انصب النهي ومع ذلك تنصر الصلاة وإن نفس من هذا الشيء.
نعم
والقاعدة المطلق.
والله ما رأيت أنا أحد يقال إنها تبطل غير ابن حزم ولا أثره عن أحد. ومشكلة الواحد يعني تحرى، أما التحريم ما عندي في شك إنه حرام، ولقد ساعك راهي نظر محمد. لا ما هو صحيح، هذا وهم من راوي 33. نعم عبد الله.
بالنسبة للقائلين يعني من ابن حزم رحمه الله إن تطلب الصلاة، أنا يمكن أن نقول له إذا نفضل الذي يفترش يديه كالتباشة الكلب وقف
الصلاة الذي مثلك، لأن كل هذا من أفعال محرمة الصلاة. لا ما هي مثل هذه، لأن الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعد. لا هذه لا ما اتفقنا على أنه حرام. نعم عبد الرحمن. نعم.
ما رأيكم
هذا؟ المهم يسمى يقع.
نقول لقاء واد عن عرب.
إيه. والله جيد هذا جيد. لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر. أما نعم المنهي عنه هو الإقاء كإقاء الكلب. يعني ينبغي أن يخص هذا بما كان كإقاء الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإقاء مطلقا. قال كإقاع الكلب.
الصور الباقية اللي ذكرنا الآن هل هي من إقاع الكلب؟
نعم. لا أبدا، هذه شرعية ما هي لغوية، عندما قال بها شرعية. الكعبة هي تحتاج إلى بصر. النظر إليه هذه مر علينا وقلنا هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح.
النظر مبدئا الان اذا نظر الى الطاقه فيها
لا لا هكذا السقف
النظر كذا عادي ما
يعني. إيه لا لا تلقى هذا سنه تلقى وجه شاكر.
تغميض العينين كل اللي يكره يتشبه باليهود.
نعم
تشبه باليهود اللي هي التراب ولا التحريك.
المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون ان التشبه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا. المذهب عندنا عند الحنابلة عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس حرام، عرفت؟ لكن صحيح أنه حرام، يعني التحريم صعب. التحريم صعب.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة